بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الإفتائي يسألونك، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة الأسرة الفضائية. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا لهذه الليلة، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود. فأهلا وسهلا،
حياكم الله وبالمشاهدين والمستمعين.
كما أسعد بتواصلكم معنا على أرقام الهاتف التي تظهر أمامكم على الشاشة، سواء من داخل المملكة أو خارجها. سمحت الشيخ، سؤال في بداية البرنامج: ما حكم إدخال الكتب المدرسية للمسجد والتي تحتوي على صور، وذلك للمراجعة داخل المسجد، خصوصا أيام الاختبارات هذه الأيام؟
أولا وقبل كل شيء، ينبغي أن تزال هذه الكتب أو هذه الصور من هذه الكتب، إلا صورة يترتب عليها فائدة علمية، لأني أرى أن كثيرا من الصور أدخلت ليس لحاجة ولا لضرورة. أما إذا أدخلت لحاجة علمية، سواء للتوضيحية أو استفسارية، فإنه يجوز أن يدخل بها المسجد، وبمجرد تطبيقها يكون كأنه أزالها. هكذا سمعت فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين يقول: إن تطبيق الكتاب على الصورة بمنزلة الإزالة، فلا حكم للصورة عندئذ، لكن ينبغي أن يحاول ألا تكون صورة كاملة، لأن الحكم لما تبقى به الحياة. والصورة التي باليد أو لها جرم لا شك في تحريمها، إنما الاختلاف والخلاف في الصورة الفوتوغرافية التي تلتقط لما خلق الله جل وعلا.
طبعا باليد اللي هي بالرسم يا شيخ.
اي نعم،
مرسوم بالرسم،
هذه لا شك في تحريمها.
في تحريمها، لكن لو كانت في نفس الكتب هل تطبيقها يعتبر إزالة لها؟
هكذا أفتى، وفي هذا مخرج من بلوى عمت، ليس في المسجد فقط، وإنما البيوت مليئة. وتعرف أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
جزاكم الله خير. نرجو إرشادنا للطريقة الصحيحة لتعزية أهل الميت.
أهل الميت مصابون، والمصاب يسن تعزيته، ولكن التعزية لمن حصلت له الإصابة، فقد يكون صديقا أشد من قريب، وقد يكون جارا أو شريكا، فالتعزية لمن أصيب سواء بعد أو قرب. والتعزية من حيث الوقت ليس لها وقت وليس لها مكان، وإنما هو عرفي، فمتى وجدته في الوقت المناسب ولم يندمل جرحه ولم يزل تأثره، فإنك تعزيه وتسليه بما يرفع درجات الميت وبما يسلي المصاب. هذا إذا كان الميت مسلما. أما إذا كان الميت كافرا فإنه يسلى الحي ويدعى له بالهداية، وأما الميت لا يدعى له.
طيب الشيخ، بالنسبة ما يحصل هذه الأيام بيوت العزاء من ولائم ومن
هذه، كلها خلاف السنة، إلا أن السنة وردت أن المصاب يفعل له طعاما، لا أن يفعل للناس طعاما. لكن لو جاء أناس ليعزوا فكان وقت أكل فلا مانع من تقديمه لأنه من أكرامهم. أما أن يجعلوها كأنها أفراح وتقوم عليها مآكل ومشارب فهذا خلاف السنة وخلاف أيضا ما طلب من العزاء، فإن المسألة مسألة حزن وليست مسألة فرح ومباهات
ولا تكون دعوات للناس حتى على الولاء.
للشيخ ابن عثيمين رأي لكن يصعب تطبيقه.
صحيح يصعب تطبيق هذا الأيام. جزاكم الله خير يا شيخ. معنا متصلة أم عمر من جدة. السلام عليكم أم عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم الشيخ لو سمحت.
تفضل الشيخ اسمعك.
أيوة يا شيخ لو سمحت من فضلك يا شيخ، أنا عندي والدة توفت وقبل والدتي ما تتوفت كانت تاركة أرض، فأنا كنت ناوية نية.
والدتك توفت؟
والدتي توفت رحمة الله عليها وجعل مأواها والدي والمسلمين الفردوس. آمين. يا رب العالمين.
آمين يا رب العالمين.
لا كان عندها أرض، فأنا كنت وأنا وأخواتي يعني لي أنا وأخواتي، فأنا كنت ناوية نية إنه قسمي أنا من الأرض نصيبي من الأرض أجعله صدقة عن والدي. الآن هل أنا الآن أنا أخذت نصيبي من الأرض، أنا الأرض اللي يعني أبغاها على أساس إني أخذ نصيبي منها أنا اشتريتها من أخواتي. طيب
أيوه.
لما اشتريتها أنا من أخواتي الآن ما استلمت مبلغ.
أيوه.
يعني أنا ما استلمت مبلغ الآن لأني ما بعتها لأحد تاني، أنا اشتريتها من أخواتي، فهل أنا أخرج المبلغ كامل؟ لأني أنا نوينية ما كنت يعني ناذرة نذر، إنما أنا عندي نية عن والدي برا بهم أني أنا
إنما هي نية فقط.
ايوه ناويه النية، لكن انا نفسي ما هي راضيه يعني علشان المبلغ ما اخذته، عشان المبلغ ما خرجت نفسي داخليا ما هي راضيه، يعني انا حاسه انه انا لازم نصيبي اللي المفروض ان انا اخذه اني انا يعني اعمل لهم بشيء يعني بين الوالدين مويه او مسجد او اي شيء. هذا السؤال الاول.
ايوه.
السؤال الثاني
أنا طيب استفسار بس ام عمر.
أيوه.
الان الارض هذه لك نصيب منها بعد وفاه الوالده.
نصيب منها لكن انا اشتريتها.
اشتريت الأرض كاملة.
أيوة
من أخوتك ولم تستلم المبلغ.
لا ما استلمت المبلغ. أيوة. أنا أعطيتهم لأني أنا اشتريتها.
أيوة ممتاز.
فالأرض المبلغ اللي المفروض يكون نصيبي لو أنا بعتها أنا كنت ناوي إنها لو أنبعت أنا أطلع. أيوة. عن المبلغ. فالآن هل أنا مثلا ملزم إني أطلع المبلغ كامل أو أطلع جزء منه؟ أنا طلعت جزء منه اللي المفروض إني أنا أستلمه لو كان أنا اللي بعتها.
ممتاز.
هذا شيء. السؤال الثاني يا شيخ، انا يعني عن والدي بعمل اسبوعيا صدقه لوجه الله تعالى.
أيوه.
هل ممكن ان انا اعمل الصدقه مثلا اعزم اخواتي على الصدقه هذه او لازم انا حاليا باوزعها كلها برا بس. أيوه. هل من هناك بأس لو اني انا جمعت اخواتي عليها كل اسبوع مثلا او اسبوع بعد اسبوع او مره في الشهر اجعلها لاخواتي كغدا او عشاء؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، أنا عندي مبلغ من المال أطلع عليه زكاة سنوية يا شيخ، يعني في حدود أطلع زكاة في حدود 25,000 سنويا تقريبا. أنا عندي قرايب يعني كثير ملاصقين لي فقراء جدا، يعني فقراء فجأة يعني كذا سبحان الله ربنا أراد لهم وصاروا فقراء، فأنا كنت ناوي أني أنا ما أعطيهم المبلغ هذا دفعة واحدة، يعني مثلا المبلغ الآن استوجبت زكاته في جماد فأقسم لهم 25,000 هذه شهريا، أبدأ مثلا من جماد أعطيهم لين السنة الجاية بعون الرحمن جماد أول، أبدأ من جماد ثاني أعطيهم المبلغ الثاني على شهريا.
نعم.
لأن هم محتاجين لمبالغ شهرية، لكن لو جاتهم هو الآن زي كده كله حينصرف.
ايه واضح. في سؤال آخر؟
شكرا يا شيخ، شكرا جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم عمر من جدة سألت عن أن والدتها توفيت عليها رحمة الله وكان لها أرض أورثتها أم عمر وأخوانها، فتقول أم عمر أني شريت نصيبي من الأرض من أخوتي ولكني لم أستلم منه، وقد نويت نية وليس نذرا وغيره، نويت نية أن أتصدق بهذا المبلغ عن والدتي، فالآن تقول أنا أخرجت المبلغ الذي كان نصيبي من الورث، ولكن هل يجب أن أدفع كل المبلغ الذي لم أستلم من أخوتي صدقة لوالدتي؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، أولا أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يرفع درجات الميت ويغفر للحي. أما مسألتها فإن المتصدق أمير نفسه، إن شاء أمضى وإن شاء منع. فهي بمجرد أن نوت الصدقة لا يجب عليها الإمضاء، ولكن يسن ويستحسن وليس عليها شيء بعينه قليلا ولا كثيرا إلا ما تطوعت به، وقد دفعت ما نوت، فأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتها، سواء دفعت القسط الذي هو نصيبها أو دفعت الأرض، فالأمر في مجال الخير واسع، وهي غير ملزمة. أما المسألة الثانية وهي تقول إن عندي مبلغ أو عندي مبلغ 225,000 زكاة، فأنا أقول إن الزكاة واجبة الدفع،
هذا في السؤال الثالث
أو الثالث إيه
السؤال الثالث إيه.
والزكاة إذا كانت تعرف معرفة تامة أن من أقاربها من هو مستحق للزكاة فهو أولى بها، لأنه يكون زكاة وصلة رحم. لكن إذا كان المصلحة لهذا الفقير، هو الفقير له أن يدفع ما يغنيه لمدة سنة،
صح.
إذا كان الفقير لا يملك المبلغ ولا يملك التصرف، فإنه يجعل عند ناظر بعد أن تدفعه هذه صاحبة الزكاة، عند ناظر أمين، إما أن يشغله في التجارة حتى يدر شيئا، أو يبقيه حتى يعطيه إياهم في الوقت المناسب، لأني أخشى أنها لا تدفعه ثم يمر عليها أيام يصعب إخراجه.
لكن لو كان دفعات شهرية على قصدها،
دفعات شهرية هو حل بوقت، وآتوا حقه يوم حصاده، فالواجب أنها تدفعه فوريا. وإذا كان لا يمكن أن يوجد جهة أمينة بحيث تعطيه الفقير في الوقت المناسب، فإنها تعطيه فقراء، والله يرزقهم إن شاء الله.
معنا أبو ناصر من الرياض. السلام عليكم أبو ناصر.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أبو ناصر.
أولا الله يجزاكم خير على ما تقومون به وجعلها في موازين حسناتكم إن شاء الله. عندي سؤالين.
تفضل.
إذا فاتتني صلاة الفجر يا شيخ،
أيوه،
هل أصلي السنة قبل أم الفرض؟
أيوه السؤال. واضح السؤال. السؤال الآخر.
السؤال الآخر، إذا فزت مثلا بجائزة من يعني مثلا أحد الجرائد ولا أي مكان آخر، يعني جائزة نقد أو سيارة، أو هل يجوز أن أخذ ثمنها أو أتصدق فيها أو ماذا يجوز؟
بأي طريقة فزت فيها؟
مسابقة، يعني اشتركت في مسابقة وفزت فيها.
أي أنا أقصد بطريقة معينة، عن طريق اتصال مثلا، عن طريق
لا ما ليس اتصال، مثلا اشتراك في جريدة أو أي شيء آخر،
يعني بطريقة مباحة إن شاء الله.
نعم.
طيب في سؤال آخر؟
جزاكم الله خير.
وياكم الله السلام. مع السلامة. كان شيخنا الأخت عمر من جدة سؤال عن أنها تخرج أسبوعيا صدقة عن والديها، فتقول هل ممكن أن أجمع إخوتي يعني على وليمة مثلا أو على شيء من هذا القبيل؟ يعني
ممكن أن تجمع أقاربها وأخواتها وإخوتها، لأن هذا من صلة الرحم، ممكن، لكن أتمنى أن لا يكون يتكرر في موعد معين حتى لا تنقلب هذه الصدقة إلى بدعة تتكرر خشية.
طيب يا شيخ، أبو ناصر من الرياض سأل عن إذا فاتته صلاة الفجر، فهل يصلي السنة الراتبة لسنة الفجر أم صلاة الفجر؟
أتمنى أن لا تفوته، وأتمنى أن يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى صلاته مع الجماعة، فإن كان ولا بد بعد فعل الأسباب فأتمنى أن يكون بالوقت، أما إذا فاتته فإنه يصلي النافلة ثم يتبعها الفريضة ما لم يضيق الوقت. ما معنى يضيق الوقت؟ يعني لم يبقى لإيقاع من الوقت إلا لإيقاع الفريضة، فإنه يؤدي الفريضة حتى لا يخرج وقتها ثم بعد ذلك يصلي النافلة. أما إذا كان فيه الوقت متسع لأنه استيقظ بعد نهاية صلاة الجماعة وقبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس بعد فعل الأسباب، فإنه يصلي النافلة ثم يتبعها الفريضة. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنه نام عن صلاة الفجر في غزوة تبوك، فإنه أدى النافلة ثم أتبعها الفريضة.
جزاكم الله خير يا شيخ. معنا اتصال عبد العزيز من الرياض. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير.
جزاك الله بالنور.
الله يبارك فيك شيخ. عندي سؤال.
تفضل.
حكم تشبيك الأصابع، أنا جلست بين الجلسة بين الأذان والإقامة وشبكت أصابعي، يعني حاطة على رجلين، وقال لي واحد حرام ترى ما يجوز تشبك أصابع، أبغى أسأل عنه.
طيب في سؤال آخر؟
الله يجزاك خير.
وياك يا شيخ. حياكم الله. شيخنا أبو ناصر من الرياض كان له سؤال آخر، يقول إذا فزت بجائزة من أحد الجرائد أو غيرها بطريقة مباحة بإذن الله، يعني سألته أنا هل كانت باتصال أو غيره، فقال لا إذا كانت مثلا باشتراك أو غيره وفاز بجائزة، ما حكم أخذه الجائزة؟
أولا وقبل كل شيء، المسابقات الأصل فيها التحريم إلا ما استثني، إلا ما استثني، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز المسابقات في العلم لأنها تحث عليه. أما ما يجعله كثير من الذين يروجون لهذه المسابقات فقد يكون فيها غرر، وقد يكون فيها جهالة، وقد يكون فيها أكل أموال الناس بالباطل مثل ما أشرت إليه بالاتصال، وقد يكون لجذب منافس على آخر بحيث يروج بضاعته على حساب البضاعة الأخرى، وقد تكون بضاعته أقل. أما إذا كان شاريا لهذه البضاعة من دون ما يترتب عليها فالأمر واسع، أما أن يشتريها لأجل هذه المسابقة أو يشترك لأجل هذه المسابقة فحرام. أما إذا أخذها بحلال فإنه يتصرف فيها بالطريقة التي يراها مناسبة.
جزاكم الله خير يا شيخ. أم عبد الله من الرياض، السلام عليكم. من الخفجي أسف. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم عبد الله. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد الرحمن الخميس.
نعم.
أبغى أسألك سؤال لو سمحت.
تفضل.
أبغى حكم لبس العبات اللي تجيك كتف راس، حرام ولا لا؟
حكم العباءة؟
عباية الكتف اللي تجي عباءة كتف على راس.
على الراس.
إيه؟
الكتف على الراس.
يعني تجي عباءة زي على الكتف وهي على راس.
من داخل، من داخل تكون على الكتف.
إيه.
الداخلية تكون على الكتف الجديدة هذه.
إيه.
أيوة. طيب. في سؤال آخر.
سؤال ثاني، ما حكم التدخين؟
حكم التدخين.
ايه.
طيب
للرجال،
للرجال ولا للنساء؟
للرجال.
للرجال.
ايه.
طيب سؤال اخر اختي.
بس الله يجزاك خير.
وياك. احمد من الرياض، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل اخوي.
هلا الشيخ، ايش اخبارك؟
خير الله يسلمك عافيك.
بغيت اسالك عن زيارة القبور ايام ايام الاعياد.
زيارة القبور ايام الاعياد.
ايه، وتحليقة القزع.
تحليق القزع.
ايه، قصة القزع يعني إيه؟ حلق الشعر وترك بعضه.
واضح واضح. في سؤال اخر احمد؟
لا بس شكرا،
بارك الله فيك.
هلا هلا.
شيخنا عبد العزيز من الرياض سأل عن تشبيك الاصابع بين الاذان والاقامة.
ورد فيه النهي ولكن النهي تنزيه، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما أنه صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم قام ثم شبك بين أصابعه، فكأن التشبيك دليل على أن الإنسان في هم وكأنه في عدم ارتياح نفسي. فالتشبيك منهي عنه لكن نهي كراهية وليس كنهي تحريم.
جزاكم الله خير يا شيخ. أم عبد الله من الخفجي تسأل عن حكم العباءة على الكتف وهي على الرأس. في عباءات جديدة نزلت بالأسواق تربط من الداخل على الكتف وهي تضع على الرأس، هذا اللي أنا فهمت من السؤال، تسمى بالإسلامية
تحث تجسم البدن.
لا من برا على الرأس عادية.
ما فيها شيء. للأسف الشديد أننا في هذه الأيام بدأنا نتتبع الموضة ونتبع كل جديد، وكأن المرأة في مهب الريح يتقاذفها أصحاب الموضات وأصحاب الأزياء، لا أنها ترجع إلى مراد الله ومراد رسوله بحيث تثبت ما لم يدل عليه دليل، وإنما أصبحت في مهب الريح واستغل هذا التردد واستغل ضعف الإيمان بحيث أنها ابتعدت في ملبسها في كثير من النساء في ملبسها عن ما يريد الله ورسوله، حتى اضطرت اللجنة الدائمة إلى أن تخرج شروطا للعباءة الشرعية. لكن إذا كانت هذه العباءة كما فهمت هي مجرد على الرق على الكتف داخليا وليس له ظاهريا أثر، وكانت سميكة وفضفاضة ولا تبدي الجسم وساترة للبدن، فإنها تجوز.
وبمن يحتج يا شيخ من يلبسون من الأكمام الواسعة أنها ساترة وفضفاضة، لكن احنا رفع اليد تنكشف اليد او الذراع؟
لا، اذا انكشفت اليد لها حكمها. انا اقصد انه يا اخي ورد في مسند الامام احمد وسنن ابي داود وابن حبان والحاكم والطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو علم من اعلام النبوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في اخر الزمان رجال يرتحلون أمثال السرج يقفون بها عند أبواب المساجد، كأنه يشير إلى السيارة، يرتحلون أمثال السرج يقفون بها عند أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات ملعونات فالعنوهن يخدمن، ولو أن أمة كانت بعدكم لخدمها نساؤكم كما خدم نساء من قبلكم نساءكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر وتوعد من أن تكون المرأة في مثل هذه الأمور يتقاذفها أصحاب الموضات من أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب على المرأة أن تثبت وأن تعلم أن لبسها دين، وأن الدين لا يؤخذ إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله
عليه الصلاة والسلام. اتصال من الأخ فهد من الزنفي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حيا الله الشيخ محمد الخيري.
حياك
الله. بس عندي سؤال سلمك الله. عند بعض الأشخاص يقول ورد حديث قدسي، أنا ودي أستفسر من الشيخ هل هذا حديث قدسي؟ يقول فيه ناس ما هم من الأنبياء ولا من الرسل، ولكنهم أناس يقضى على أيديهم حوائج الناس، هل هذا ورد حديث قدسي أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ وما رأي الشيخ في ذلك؟ ولو الشيخ يبين الآن حاجة الناس، وخصوصا في يعني ترى الحر الشديد في الطرقات، تناقشنا الموضوع، يعني كل بعض الأشخاص مع أترك هؤلاء الأشخاص يعني يسرون على الطرق ولا تقضي حوائجهم، خصوصا لمن يريد يوصل إلى مكان معين أو يطلب منك شخص حاجة، مثل يقول هذا ليس لك دخل فيه، هذا عامل، هذا لا يعني شيء لك. فالناس أرى أنهم يعني انحنوا عن هذا منحى شديد، وأريد من الشيخ توجيه للناس لعل الله أن ينفع به وينفع بكم، وجزاكم الله أحسن الجزاء.
وإياك أخوي فهد، جزاك الله خير. واضح لك الحديث؟
أجاوب.
لا لا، سؤال آخر. سألت أم عبد الله من الخفجي عن حكم التدخين للرجال.
التدخين للرجال والنساء حرام، وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة والعقل، فهو مفتر وفيه تذير ومضر بالصحة، يكفي أنه يؤدي إلى 7 سرطانات، والسرطان مهلك للنفس. ولذلك الآن الكفار الذين يصدرونه يزهدون فيه لعلمهم بأضراره، فلماذا المسلم المنهي عن ما يؤثر على عقله وبدنه هو الذي يتابع مثل هذا الذي أنا أسميه سم زعاف؟ فهو يؤدي إلى سرطانات، والنفس البشرية ليست ملك للإنسان، وإنما هي عنده مستودع، فعليه أن يحافظ عليها، وهذا يدل على تحريم الدخان. وقد أقيمت محاضرات ومؤتمرات وندوات، والأطباء بدورهم يبينون، والوعاظ والعلماء وكل الفئات تحارب هذا الداء الخطير الذي يستشري بالأمة. ومع ذلك الجهود من الصالحين تبذل، ونجد أن الناس في ازدياد، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
الله يجزاك خير. شيخ أحمد من الرياض سأل عن زيارة القبور أيام الأعياد.
ليس من السنة أن تزار القبور أيام الأعياد، وقد نص شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم على أن الأعياد ليس من السنة أن تزار، ولكنها جرت عادة بعض الناس أن يزور، كما يزور الحي يزور الميت، وليس هذا من السنة. وعلى الإنسان أن يزور قريبه في أيام غير محددة، وإنما يزوره لأمرين: لأجل أن يدعو للميت، ولأجل أن يتذكر مآله فينتفع الحي.
جزاكم الله خير يا شيخ. يا أحمد من الرياض في سؤال الآخر يسأل عن القزع.
القزع ورد نهي عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. والقزع الأصل أنه مكروه ما لم يترتب عليه مفسدة أخرى، ككونه مقلدا للكفار أو علامة للمرأة أو للفساق، عندئذ يرتقي الأمر من الكراهية إلى التحريم.
جزاكم الله خير يا شيخ. فهد من الزلفي سأل عن الحديث القدسي.
الحديث ما هو قدسي؟ حديث عبد الله بن عمر عند الطبراني في بإسناد صحيح، أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أذهب مع مسلما فأقضي له حاجة خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. والحديث صححه الألباني وهو صحيح، لكن هذا يدل على أن الإنسان ينبغي بل يستحب أن يكون عمله متعديا لغيره، وخاصة من هو بحاجة لعمله، كالضعفاء في أبدانهم، الضعفاء في عقولهم، الضعفاء في أموالهم. ومما ينبه إليه أن هذا من أقرب القربات، فكيف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يذكر أن رجلا من بني إسرائيل أعطى كلب أسقى كلبا ماء، وأن بغيا سقت كلبا ماء فغفر الله لها بسبب الكلب، فكيف بني آدم؟ فكيف بالمسلم؟ وهذا ليس متوقفا على المسلم فقط، على المسلم والكافر، وعلى كل ذات رطب ذات كبد الرطبة، ولكن المسلم أولى بمثل هذه الأمور، وخاصة ونحن الآن نعايش ما يذكرنا بالنار، كفاني الله وإياكم منها، فإننا نعيش في ما يذكرنا من شدة الحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يصل خيره إلى غيره، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. وإني أهيب بهؤلاء الشباب أن يكونوا مثالا ونبراسا لخدمة هذا الدين، وأيضا إظهاره أمام العالمين للبر والفاجر والمؤمن والكافر.
طيب يا شيخ، ما الآن في هذا الوقت في هذا الحر الشديد، يعني بالنسبة للعمال، وكان توجيهه للعمالة ومن العمالة،
من أي ناحية
تخفيف عليهم في هذه الأوقات؟
لا شك أن التخفيف عليهم بحيث ينتفع العامل ولا يتضرر صاحب العمل، له أجره وفضله عند الله. وإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى الأثر فليجعل نفسه مكان العامل ولو ساعة، ليرى أنه يعاني، وأن الذي جعله يحتاج إليك قد يجعلك تحتاج إليه، والدنيا دوارة والأيام ليست مأمونة. ولذا أسأل الله جل وعلا أن يرفع درجات كل من خفف عن عامله أو من تحت يده من ولد وموظف وغيره.
جزاكم الله خير يا شيخ. معنا اتصال تركي من القريات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخوي تركي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ليت تسمعنا من التليفون، تقصر صوتك.
السلام يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
أول سؤال: من هو الصحابي الذي دعا بأن قال اللهم اجمع شمل أمة محمد؟
أيوه.
ثاني شيء، نبغى من الشيخ تعليق على الزوجات اللي يعني الرجال اللي يضربون، يعني يقومها بالضرب والتعذيب. وثاني شيء شيخ بعد، يعني ان في بعض المتزوجين اللي عندهم بنات يفرضون عيالهم على يعني على الاسمه على بناتهم، على الكره لبناتهم. واخر شيء، ما نصيحتك شيخ يعني بغدا بكره اول اختبارات، يعني خاصه ما تنتشر فيها المخدرات، ولا ما نصيحتك لطلابنا خاصه بناتنا قبل طلابنا؟ أسأل الله
يسدد خطاكم. أخوي تركي،
سمى شيخ،
بالنسبة للثاني، تعليق للأزواج اللي يضربون زوجاتهم،
إيه؟
تبي تعليق للأزواج ولا للزوجات؟
لا، نبغى للرجال اللي يضربون زوجاتهم.
نفس للرجال نفسهم؟
إيه نعم، للرجال.
شكرا.
الثالث اللي هو حكم بداية الدراسة، بس أخوي تركي معنا لحظة.
اللي قبله.
تحريض الآباء أبنائهم على ضرب إخوانهم، تأديب. واضح سؤالنا اخوي تركي، صحيح؟
اي نعم. ولا لا، تحريض الابوي على العيال يضربون بناتهم،
ان الابناء يضربون اخواتهم يعني.
ايوه، تحريض الابو عياله يضربون اخواتهم.
واضح واضح.
ولا السؤال الاخير واهم هذا، ان احنا غدا بكره اول اختبارات،
لعلك
تعلق تعليق، واسال الله ان يوفقنا واياكم ويجمعنا تحت ظل عرش الرحمن.
امين. الله يجزاك خير اخوي تركي،
شكرا لك.
حياك الله. أخوي تركي من الدريات سأل: من هو الصحابي الذي دعا وقال اللهم اجمع شمل أمة محمد؟
أولا، هذا الدعاء يرد على لسان كل صادق مؤمن، أما إنسانا بعينه من الصحابة فلا أعرفه، لكن هم تفرق الأمة وعدم اجتماع كلمتها هذا يؤرق كل ناصح في قديم الزمان وحديثه. أما إنسانا بعينه من الصحابة فلا أعرفه، لكن هذا هم وهذا هدف لكل ناصح للأمة، وعلى رأس الناصحين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سؤاله الثاني يقول تعليق على الأزواج الذين يضربون زوجاتهم.
أنا أقول ضرب الزوجة حرام إلا فيما أباحه الشرع، بحيث يكون بعد الهجر والموعظة، وأن يكون ضربا غير مبرح عند نشوزها وعدم نزولها لطاعته، وإلا فإنه لا يجوز لمسلم أن يضرب مسلمة مهما كان الأمر. وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، وطاف ببيت آل محمد صلى الله عليه وسلم نساء يشتكين أزواجهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال إن نسوة طفن ببيت آل محمد رجالهم ليسوا بخياركم، فإن الرجل يجب أن يكون خيره لأهله، ولذلك يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فليس من الخيرية ولا مما يجيزه الشرع أن يرفع يده الرجل، يرفع الرجل يده على امرأته، فهذا من الظلم وهذا لا يجوز شرعا. وإني أذكر هذا الرجل بأنه سيقف بين يدي الله، والآن هو قادر عليها وغدا سيكون غير قادر عليها ومقدور عليها، فأذكره بموقفه بين يدي الله، فإنها ستطالبه بين يدي العدل جل وعلا، والله جل وعلا عدل حكيم لن يترك الحق بل سيعيده لصاحبه. فالضرب ما لم يكن تأديبا عند نشوزها بعد فعل الأسباب من الموعظة ثم الهجر ثم الضرب غير مبرح ليس له أثر، أما أن يضربها ضربا مبرحا فلا يجوز بحال حتى ولو نشزت. وإني لا أتعجب كما تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلكم الرجل الذي لا يستغني عن المرأة ثم يضربها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعجب ما بال أحدهم يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخر الليل، ما دام أنك محتاج إليها وستضاجعها فلماذا تقدم هذه الوسيلة السيئة والأسلوب الأسوأ؟
لكن قد تكون عادة يا شيخ من بعض الأزواج.
العادة يجب أن ترجع للعبادة، فليس هناك عادة يتمسك بها إذا كانت مخالفة للكتاب والسنة، لأن عاداتنا يجب أن تعاد إلى عباداتنا، عندئذ يتضح ثلاثة أمور: إما أن تكون موافقة فمرحبا بها، وإما أن يكون مخالفة فيجب استئصالها، وإما أن يكون ليس لها أثر فإن الأمر فيه واسع.
جزاكم الله خير يا شيخ. معنا أم محمد من الجبيل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بالله عندي أربع أسئلة.
بس يا ريت ترفعين الصوت يا أختي محمد. سؤالك الأول.
بالنسبة للشغالة يعني إنها تمشي قدام رجال البيت عادي.
الشغالة.
يعني تروح أيوة رايحة وجاية يعني، ورجال البيت في الصالة طبعا.
أيوة.
وهي متحجبة.
حبوب من
وهي متحجبة ولا من دون حجاب؟
بهذا البخنق الصغير حقهم
اللي على الرأس بس.
أيوه. وقميص يعني ساتر.
وبدون خلوة.
وفي خلوة؟
لا ما في خلوة.
ولا كلام لين.
أو كلام لين.
لا ما في كلام لين بس يعني ممكن يعني مثلا اللي في البيت يعني الرجال يقول له مثلا هاتي كوب موية هاتي زي كده أو تيجي تحط صفرة هو قاعد وتشيلها هو قاعد.
طيب.
وشيء ثاني السؤال الثاني حبوب منع الحمل هل ممكن الفرمة تستخدمها بدون ما زوجها يدري لو كان يعني رافض إنه تنظيم فكرة التنظيم هو رافضها فهل يعني حلال إنه تستخدمها بدون علمه؟
طيب مع رفضها؟
أيوة.
الثالث
في قصر الصلاة يا شيخ يعني مثلا دحين أنا بيتي في الجبل لما أنزل عند أهلي في مكة أقعد مثلا يعني مدة أقلها أسبوع هل إني وأكثرها تكون 3 شهور أو شهرين هل أقدر أقصر الصلاة في هذه المدة كلها؟
طيب حلو اللي بعده
وجمع الصلاة إحنا مثلا هنا في الدمام في الجبل لما ننزل الدمام نروح السوق هل ممكن نجمع صلاة المغرب مع العشاء؟
جمع الصلاة مع المغرب مع العشاء؟
إيه طيب. الله يعطيكم العافية
كم المسافة بين الدمام والجبل حوالي 100 كيلو
الدمام والجبل تقريبا ساعة إلا ربع
حوالي 100 كيلو تقريبا
ساعة إلا ربع الدمام والجبل
ساعة إلا ربع
كم
بالكيلو كم
ما أعرف والله
طيب خير
شكرا
ناس شيخنا تركي من الدريات كان له أيضا سؤال عن تحريض آباء أبنائهم بضرب أخواتهم
هذا لا يجوز وليس من العدل لأن الإسلام أمر بالعدل بين الأولاد ولم يفرق بين الأولاد من أجل النوع ولا من أجل اللون ولا من أجل السن وإنما أمر أن تكون عدل تام فيما بينهم إلا ما فرق الله ورسوله فيه أما مجرد كونه ذكر أو أنثى من أجل الجنس فلا يجوز أن يظهر ذا في التعامل لا تعامل الرجل مع أبنائه ولا تعامل الأبناء مع بعضهم لا بتحريض ولا بغير تحريض لأن لا تعلم أيهم أكثر لك نفعا ولا تعلم أيهم أقرب إلى الله فليس الذكر له مزية لذكوريته إلا فيما ميزه الله وللمرأة مميزاتها فلا يجوز أن يجعل النوع سببا لهضم الحق أو لعلو شأن جنس على جنس فإن هذا من أمور الجاهلية التي أبطلها الإسلام
جزاكم الله خير يا شيخ يزيد من الرياض معنا اتصال السلام عليكم أخوي يزيد
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلين يا شيخ أبو بدر
يا أهلا مرحبا
كيف حالك؟
خير الله يسلمك عبد تفضل
بالله أبغى أسأل الشيخ
تفضل
أبغى دعوة بمناسبة اختبارات
دعوة بمناسبة اختبارات
إيه
طيب سؤال آخر
مشكور يا شيخ
حياك الله شيخنا تركي من القريات طرح موضوع وهام الصراحة أنه يريد أول شيء تعليق على بداية الاختبارات وشأن المخدرات وانتشارها في هذه الأزمة خصوصا مع بداية الاختبارات
الاختبارات يجب أن تعطى حقها ولا ترفع عن حجمها بحيث يكون الطالب له اهتمام بالقدر الذي يليق بالاختبار فلا يهمل حتى يرسب ولا يقلق حتى أنه يؤثر على نفسيته وتعامله وإنما عليه أن يفعل الأسباب ويؤمن بالنتيجة وإذا أراد الإنسان أن يكون ناجحا في كل حياته فعليه بالتخطيط وعليه أن يدرس ما يناسب قدراته ويحتاج إليه وعليه أن يجعل قدرا من الوقت يتناسب مع المادة المطروحة، فبعض الشباب يترك الدراسة حتى آخر لحظة، والله إن بعضهم يتصل بي ليلة الامتحان يسأل عن المادة وما هي مفرداتها وما الآن تتصل، اترك سأترك سويعات لترى الأسئلة. فبعض الناس كالغريق يترك حتى إذا وصل إلى حد أنه غرق يقوم يتخبط، وهذا خطأ في التخطيط، وقلما أن يوفق للنجاح سواء في دراستي أو غيرها ما لم يخط. الأمر الثاني، أهم شيء إذا أردت أن ينعم عليك بالنجاح، فإن النجاح نعمة، أن يكون وصولك إليه بطاعة الله، فلا تنال نعم الله بمعاصيه. ثالثا، عليك أن تعلم أن من التمس نعمة الله بسخط الله فإن الله سيسخط عليه. واعلم أن هذه المخدرات أن ضررها محض، وإنما لها تأثير قد يكون وقتيا ولكن سلبياته بعد هذا الوقت أكبر بكثير، فإنه يؤدي إلى الإدمان، ثم إنه يستجمع وقت فكره في لحظة ثم يسترخي وقته أياما. ولذا أنا أقول على الإنسان أن يعلم أن من يريد أن له أن يعصي الله فإنه عدو فيجب أن يتقيه، وعلى الذين يريدون أن يصلوا إلى فلذات أكبادنا من أجل مصالحهم الدنيوية أو خبث الطوية أن يعلموا أن فعلهم حرام، وأن المال الذي يكسبون حرام، وأن أيدي المسلمين ترفع عليهم لعل الله أن ينتقم منهم. فإن فلذات أكبادنا لا يمكن أن يتركوا لهؤلاء الأشرار الذي تأصل فيهم الشر. ثم على الإنسان إذا أراد أن يبتعد عليه أن يأخذ بالأسباب السابقة من توقيت مناسب، ثم عليه أن ينام مهما كان الأمر قبل منتصف الليل ليجد وقتا يستجم فيه. وأما مواصلته ومتابعته فإنه كثيرا ما يؤدي إلى رسوبه وعدم ثبات ذهنه. واعلم يا أخي أن مما يسول للشباب في هذا قرناء السوء، فعليهم الابتعاد عن هؤلاء القرناء وليحاربوهم وليفضحوهم وليبينوا أمرهم وليعلموا أن هؤلاء إنما هم يريدون بهم الضرر ولا يريدون بهم الخير. أسأل الله جل وعلا أن يحمي شبابنا وأن يرد ضالنا وأن يوفق شبابنا للنجاح والتوفيق، وأن يوفقهم للقرآن الذين يبينون لهم الحق ويثبتونهم عليه.
آمين. الله يجزاه خير يا شيخ. معنا اتصال عبد الرحيم من الزلفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد الرحيم.
جزاكم الله خير. وفقكم الله. السؤال الأول، ما هي أبرز سمات العلم النافع؟ السؤال الأخير، ما هي الوسائل المعدة بإذن الله التي تقود الأسرة إلى السعادة في الدنيا والآخرة؟ وجزاكم الله خير وبارك الله فيك.
وإياك عبد الرحيم حياك الله. شيخنا أم أحمد من الجبيل كان لها 4 أسئلة في بدايتها. تسأل عن الخادمة إذا كانت تمر أمام الرجال في المنزل، كانت تضع الشاي والقهوة وغيرها.
والله أنا أتمنى أن تكون المرأة الخادمة بعيدة عن الرجال حتى تقطع أسباب الفتنة، فإن المرأة لا يعني أنها كونها خادمة أنها ليست بأجنبية وأنها ليست تشتهى أو تشتهي بمجرد كونها خادمة. فإن لكل ساقطة لاقطة لكن إذا كانت ما حصل خلوة ولا حصل كلام فيه خضوع ولا حصل سفور من المرأة ولا حصل نظرات فإن الأصل جواز ذلك، لكن عليهم أن يفعلوا الأسباب وليتعظوا بمن عن أيمانهم وعن شمائلهم، فإن السجون ملأ من القضايا الجنسية مع الخدم والسائقين.
جزاكم الله خير يا شيخ. محمد في سؤالها الثاني تقول: إذا أخذت حبوب منع الحمل من دون علم الزوج وهو قد رفض ذلك،
لا يجوز، لأن الولد حق للأب والأم، فإذا رفض أحدهما فإنه لا يجوز إرغام الآخر.
في سؤال الثالث الشيخ تسأل عن قصر الصلاة، إذا ذهبت هي من سكان الجبال، إذا ذهبت إلى أهلها في مكة قد تجلس ما بين الأسبوع إلى 3 أشهر، حكم قصر الصلاة في هذه المدة؟
أما المدة عندنا مسافة ومدة، وكلا الأمرين فيه خلاف متشعب وقوي. أما المسافة فأفضلها ما يعد سفرا، وقد سئل ابن عباس عن مسافة السفر، قال: من مكة إلى جدة، من مكة إلى عسفان، فحسب ذلك، فإذا هو قريب من 80 كيلو أو 83 كيلو، فهذا التحديد من الصحابي معتبر، لأنه الصحابي إذا لم يرد عن الله ولا عن رسوله تحديدا فإن أولى من يفهم مراد الله ورسوله هم الصحابة. ولذلك أنا أقول على المؤمن أن يأخذ بهذا التحديد من ذلكم الصحابي الثابت عنه. أما المدة فالقرآن والسنة علق على السفر، ولكن يشكل هذا الأمر وفيه إشكالات كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي طبق مراد الله الذي أمره بأخذ بالرخص السفر، تجد أنه لم يصلي 4 في سفر قط، لا بحديث صحيح ولا ضعيف، وإنما كما يقول أنس يصلي 2 من أن يخرج إلى أن يرجع، لكنه لم يستجمع البقاء في مكان أكثر من 4 أيام، لأنه دخل يوم 4 المكة من ذي الحجة وخرج يوم 8 إلى منى. هذا الذي قرر أن يبقى ومع ذلك قصر. أما غيره فإنه قد جلس 19 أو 20 في تبوك، لكنه بعض أهل العلم وجمهور أهل العلم يقول أنه كان مترددا ينتظر العدو متى يقدم، والمتردد يقصر ما بقي أبدا على رأي جماهير العلماء، إلا رواية عند الشافعي، وإلا فإنه لو بقي مدة السنين فإنه يقصر إذا كان مترددا. وعندي أن الأقرب هو أن يجلس الإنسان ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 وأما الأحوط ف4 أيام، وأما أن يقال على الجلوس على مصراعي فإن هذا باب واسع يؤدي إلى عدم الصلاة كما أمر الله ورسوله، والأصل في الصلاة أن تكون 4 فيعود وبأوقاتها، فلا بد أن يعود، وهذا متيقن.
طيب يا شيخ، إذا كان في تردد ما بين الأسبوع إلى 3 أشهر، يعني ما تدري متى ترجع بالضبط،
إذا كان في تردد، مثلا إنسان عنده موعد في المستشفى وكل أسبوع يردده يأخذ برخص السفر ولو بقي سنين.
ممتاز، جزاكم الله خير يا شيخ. في سؤالها الأخير تسأل عن جمع الصلاة إذا كانت تذهب إلى الدمام وهي من سكان أهل الجبيل. أنا
إذا كان أكثر من 80 كيلو واحتاجت للجمع فإنها تجمع، أما إذا كان أقل فلا تجمع. والجمع بخلاف القصر، القصر سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي أربعا صلى الله عليه وسلم منذ أن يخرج إلى أن يعود، حتى قال أبو حنيفة بوجوبه، والصحيح أنه سنة مؤكدة. أما الجمع فإنه ليس بسنة إلا في ثلاثة مواضع: إذا جد به السير، يعني هو في الطريق ثم غربت الشمس، فإن السنة ألا ينزل لصلاة المغرب حتى يدخل العشاء. إذا كان في نسك، في عرفة وفي مزدلفة، فالسنة أن يجمع في الظهر والعصر تقديما في عرفة، ومتى وصل في مزدلفة إذا نزل مطر يبل الثياب. أما ما عداه فإنه مباح للحاجة وليس بسنة.
شكرا لكم فضيلة الشيخ على المشاركة معنا في البرنامج لهذه الليلة، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام أينما كنتم على متابعتكم ومشاركتكم لنا في البرنامج لهذه الليلة. وكان ضيفنا لهذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله الخضير، عضو هيئة التدريس بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسألونك عن اليتامى قل إصلاح.